الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى العنوان الإمام المهدي عليه السلام وطول عمره، وقلنا إن الإمام المهدي عليه السلام ولد عام 255 للهجرة، ونحن الآن مثلا في عام 1443 للهجرة، ما يقارب يعني الإمام الآن تجاوز عمره 1000 سنة، فهل يعقل أن يبقى إنسان حي طول هذه الفترة الطويلة؟ المصنف يختصر الجواب، يقول عندنا جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي هو هذا المعروف في العلوم، يعني لا تأتي بدليل لحل المشكلة، إنما تأتي بالدليل لرد الدليل، مرة تأتي بدليل لتجيب عن سؤال، السؤال عبارة عن مشكلة توجه إليك فتجيب لحل هذا السؤال، هذا جواب حلي، وأخرى تجيب إجابة نقضية مباشرة رد برد، ترد السؤال بسؤال، ترد الجواب بجواب مباشرة. فيقول إن القرآن أشار إلى هذا المعنى، أن إمكانية بقاء الإنسان هذه الفترة الطويلة قد صرح بها القرآن، فلبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما في قضية نبي الله نوح عليه السلام، فإذن القضية ليست مستحيلة. الجواب الحلي هو يقول، نقول نذهب إلى العقل، هل إن بقاء الإنسان طول هذه الفترة الطويلة حي يرزق ممكن لو مستحيل؟ من جهة الاستحالة لم يقل أحد بالاستحالة، لا علماء الطب مثلا ولا القرآن ولا الروايات ولا أي أمر آخر قال إن الإنسان يستحيل عليه أن يتجاوز 1000 سنة أو 2000 سنة. إذن القضية قضية إمكانية، يعني ناحية العقل ومن ناحية العلم التجريبي الطبي وغيره يمكن أن يكون للإنسان أن يطول عمره، ما في إشكال من ناحية الإمكان. إذا راعى بعض الأمور الصحية من ناحية المأكل، من ناحية الحرارة والبرودة وغيرها، الأشياء الظروف الخارجية التي تحط في جسم الإنسان، إذا راعاها بأسلوب صحيح ممكن للإنسان أن يبقى حي، فالإمكان موجود. فلهذا قال إن من الأسئلة المطروحة حول عمر الإمام المهدي عليه السلام طول عمره في فترة غيبته، فإنه ولد سنة 255 للهجرة، فيكون عمره إلى الأعصار الحاضرة أكثر من 1150 عاما، فهل يمكن في منطق العلم أن يعيش إنسان هذا العمر الطويل؟ والجواب من وجهين، نقضي وحلي. أما النقض مباشرة نرد على الدليل بدليل، قال ذكر دل ذلك دل الذكر الحكيم على أن شيخ الأنبياء عاش قرابة 1000 سنة، بينا في الدرس الماضي أن هذا تؤول على أن فقط فترة شنو دعوته مو عمره، منذ الولادة إلى الوفاة عمره أكثر من 1050 عاما، عاش قرابة 1000 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 955. وقد تضمنت أيضا التوراة أسماء جميع جماعة كثيرة من المعمرين، إذن هذه القضية مسلمة عند اليهود، وقد ذكرت أحوالهم في سفر التكوين، وقد قام المسلمون أيضا من ناحية اليهود، من ناحية المسلمون البقية غير الإمامية أيضا دونوا كتب بمن حول أحوال المعمرين، راجعوا كتب التاريخ تجدون هذا الأمر بأسمائهم. قد قام المسلمون بتأليف كتب حول المعمرين ككتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني، كما ذكره الشيخ الصدوق، كما ذكره الشيخ الصدوق عدة منهم في كتاب كمال الدين، عدة منين؟ من المعمرين، ذكر جملة من البشر الذين عاشوا عمرا طويلا، ومسلم هذا عند الشيعة وعند السنة، أن فلان ابن فلان عمر كذا. والعلامة الكراجكي في رسالته الخاصة باسم البرهان على صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان والمجلس في البحار وغيرهم كثير إذن من المصادر ذكرت أن هناك هذه الأدلة تذكر من ناحية الإمكان للوقوع، تتكلم عن الوقوع، تقول أن هناك في الخارج فعلا يوجد بعض أفراد البشر قد استمر بهم الحياة. إذن الدليل النقضي وين أشار؟ إلى قضية الوقوع. الدليل الحلي راح يتكلم حول الإمكان، أنه يمكن لو ما يمكن. وأما الحل يعني إعطاء الحل، فإن السؤال عن إمكان طول العمر يعرب يعني يبين عن عدم التعرف على سعة قدرته سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. القضية بيناها في الدرس السابق، منوطة بيد الله سبحانه وتعالى، لأن الهدف الغائي للبشرية هي السعادة. فهيأ الله سبحانه وتعالى إنسان لطول وطول عمره ليوم الظهور لتحقيق هذه الغاية للبشرية بيد الله سبحانه وتعالى، كما جعل الأرض طول عمرها كذا ألف سنة والجبال كذا ألف سنة، الله قادر على جعل الإنسان أن يعيش كذا ألف سنة. فإذا كانت حياته وغيبته وسائر شؤونه، الإمام المهدي شؤونه يعني تصرفاته برعاية الله سبحانه، فأي مشكلة في أن يمد الله سبحانه في عمره ما يشاء؟ القضية بيد الله، ويدفع عنه عوادي المرض، عوادي يعني الشيء الذي هذا الإنسان يعوده إنسان، يعني يأتي إليه، يعني الأمراض التي تأتي إلى الإنسان الله يدفعها عن الإمام، ما دام القضية بيد الله فهو مسبب الأسباب، يقطع أسباب المرض. العوادي ما يعود يعني ما يأتي، يدفع عنه عوادي المرض ويرزقه عيشا هناء، يعني ما يريد يحققه له بعد ما يصير عنده هم وكذا وكذا، لأن الهم أيضا ينقص العمر، وهذه التصرفات زين. وبعبارة أخرى يريد يعيد نفس المطلب، إن قضية الإمام المهدي وحياته وطول حياته أمر ممكن وليس بمستحيل. وبعبارة أخرى إن الحياة الطويلة إما ممكنة في حد ذاتها، الآن فقط قضية عقلية هل يمكن أو لا، أو ممتنعة يعني مستحيلة، والثاني الاستحالة، لم يقل به أحد لا من الماديين الملحدين ولا من الإلهيين، اتفقوا على أن القضية ليست مستحيلة أن يعيش الإنسان عمرا طويلا، فتعين الأول إن حصر عقلي، أما إمكان أو لا، لا باطل فالإمكان وموجود، فلا مانع من أن يقوم سبحانه بمد عمره وبعمر ولي لتحقيق غرض من أغراض التشريع. ما هو الغرض؟ هداية الناس، تبيين أحكامه للناس، أحكام الله سبحانه وتعالى لم تبين بالتمام، الرسول لم يبينها بالتمام، ولا أما أيضا لم يبينوا بالتمام تمام الدين وكمال الدين، تبيينه للناس بالتمام وين يجد؟ في عصر الظهور الإمام عليه السلام يكون مبسوط اليد فيبين الدين ويطبق شريعة السيد المرسلين في الخارج، لأنه هو الحاكم الفعلي، وهذا لم يحدث للأئمة السابقين. حتى في عصر ولاية أمير المؤمنين بسبب انشغاله بالحروب الثلاثة، صفين والنهروان والجمل وغيرها من تصرفات المنافقين، لم يتمكن شنو من تبيين الدين تبيينا كاملا وتطبيقه تطبيقا تاما. حتى صلاة التراويح في الكوفة لم تمنع، والتكتف أيضا بقى مستمر حتى في عاصمة الإمام وهي الكوفة. زين، إذن غرض التشريع يتحقق عند الظهور. أضف إلى ذلك ما ثبت في العلم الجديد، يهور العلم الجديد يعني علم الغربي، العلم التجريبي القائم على التجربة، من إمكان طول عمر الإنسان، وسمى جديد قبال العلم القديم، قبال الفلسفة كعلم قديم، والأديان التي أثبتت أن الإنسان يمكن له أن يبقى، وذكرت بعض مصادق من طال عمره. فالعلم الجديد يعني العلم التجريبي في أوروبا الحديثة، عصر الصناعة، عن اللي هما علم إلحادي، أغلبية قائم على الإلحاد، ينكر عالم الميتافيزيقية. أضف إلى ذلك ما ثبت في العلم الجديد، العلم التجريبي، من إمكان طول عمر الإنسان إذا كان مراعياً لقواعد حفظ الصحة، المأكل، المشرب، أنواع يعني تناول الأعشاب. إحنا كان هذا موجود، لكن عصر الحديث الإنسان ترك هذا، هو طب الأعشاب، يعني هذا مفيد. المهم هذا يحافظ على طول الإنسان أحسن من من يتناول الإنسان هاي الأقراص الكيميائية، هاي براستول وغيرها، كلها فيها مصنعة فيها كيميائيات هاي تقلل من العمر. أما تناول الأعشاب في الطب القديم هو أفضل، زين، مراعيا لقواعد حفظ الصحة، وأن موت الإنسان في فترة متدنية، يعني شنو متدنية؟ يعني قليلة، يعيش فترة قليلة ويموت بسبب ارتفاع الضغط أو السكري أو أمراض أخرى. شنو السبب؟ سببت هذه المواد الغذائية الحادثة الحديثة. أكثر البشر الآن يتناولون المعلبات، هاي الأطعمة الموجودة ضمن علبة، هذا شنو فيها؟ فيها مواد كيميائية حافظة لهذا المكون، هاي المواد الكيميائية حافظة راح تنحل وتذوب في ضمن هذا الطعام، وغيرها من الأمور الأخرى، مسرطنة وغيرها وغيرها تؤثر في بدن الإنسان، والسكريات المرتفعة في هذه المشروبات السائلة، هذا الكوب مثلا من البيبسي أو السفن آب أو غيره يعادل كم ملعقة سكر، كثير يعادل، فكل تضر في بدن الإنسان. فإذا الإنسان وازن لم يتناول هذه المشروبات الغازية أو الطعام المعلب، إنما طعامه طبيعي طازج من الخارج، لا يمتد به العمر. لكن البشرية الآن قليل من يتناول هذا الطعام الطازج، يتناولون عادة الطعام المعلب، زين. وأن موت الإنسان في فترة متدنية يعني قليلا، ما يعيش طويل، ليس لقصور الاقتضاء، يعني ليس من جهة الله سبحانه وتعالى، المقتضي موجود لطول الإنسان، المقتضي موجود، بل إذا شنو؟ لعوارض بسبب موانع خارجية، بل لعوارض تمنع من استمرار الحياة، هذا الطعام وغيره، أو الظروف النفسية اللي يمر بها المجتمعات الآن، سبب الانتحار وغيرها وغيرها من الهم والنكد، كلها تقلل العمر. ليس لقصور الاقتضاء، الله سبحانه وتعالى من جهته مهيئ إمكانية الإنسان أن يعيش عمرا طويلا، بل لعوارض خارجية تمنع من استمرار الحياة، ولو أمكن تحصين الإنسان منها من العوارض الخارجية. وعدنا في الحديث الهم نصف الهرم، الهم نصف الهرم. الإنسان الذي يهم يعني عنده توكل قليل، أو لا أو لم يتوكل أو لم يوكل أمره إلى الله، فيهم بالمادة بالمنصب بالجاه، كيف أحصل على هذا هذا، فهذا نصف الهرم، نصف عمره شنو يقضيه الهم. شوف هذا واحدة من أسباب النفسية من غير الأسباب المادية، الأسباب المادية أقصد الطعام الكيميائي. ولو أمكن تحصين الإنسان منها بالأدوية والمعالجات الخاصة لطال عمره ما شاء الله. وهناك كلمات ضافية من مهارة علم الطب في إمكان إطالة العمر، يعني تفصيل طويل عندهم هؤلاء الأطباء، وتمديد حياة البشر، نشرت في الكتب والمجلات العلمية المختلفة. هذا حتى العلم التجريبي اللي أغلب القائمين عليه ملاحدة يقولون بإمكان أن يطول عمر الإنسان. وإذا قرأت ما تدونه أقلام الأطباء في هذا المجال وهو طول عمر الإنسان، يتضح لك معنى قوله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة يبقى حي. ليش؟ القضية بيد الله، فالله يسبب أسباب المعيشة الهنيئة ليونس عليه السلام في بطن الحوت ويبقى حي، ما كوش كان هالجيه. فإذا كان يعيش الإنسان في بطن الحيتان في أعماق المحيطات، يعني لا يتنفس هواء طبيعي ولا يمس بدنه الشمس ولا غيره، ممكنا إلى يوم البعث، فكيف لا يعيش إنسان على اليابسة؟ يأتي يتنفس الهواء الطبيعي وتضرب بدنه الشمس وغيره في أجواء طبيعية تحت رعاية الله وعنايته إلى ما شاء الله. فإذا قضية مسألة طول العمر ليس فيها إشكال واضح إن شاء الله، لا من ناحية العلم التجريبي ولا من ناحية العلم الديني ولا من ناحية الفلسفة. العلم العقلي، العقلي والنقلي والتجربة اتفقوا جميعا على إمكان أن يبقى الإنسان حيا إلى ما شاء الله. زين، علامات الظهور، المصنف هنا يدخل في بحث علامات الظهور لكن لم يفصل في هذا المطلب. قضية علامات الظهور تفصل في الكتب الخاصة، علامات حتمية وعلامات غير حتمية، علامات عامة غير عامة، تفصيل كثير في علامات الظهور، علامات قريبة، علامات بعيدة عن الظهور، وهي الروايات ذكرت كثير جدا من العلامات، مو كلها قريبة للظهور، بعضها بعيد 200 سنة، 1000 سنة، 50 سنة، علامات بعيدة 500 سنة، وبعضها قريب. زين، ثم بعضها حتمي يعني لابد أن يقع، بعضها غير حتمي. زين، حتى لو رحنا الحتمي، هل أنه يجب على نحو الضرورة أن يقع أم يتدخل البداء في هذه القضايا، في هذه العلامات ولا تحدث؟ ممكن البداء، بداء ممكن، طرحته الروايات وبينته، وعقيدة الإمامية من صميم عقيدة الإمامية قضية البداء، الله سبحانه وتعالى يبدي للإمام ما يشاء. إذا أصبح بداء إذن ليست تكون هذه العلامات الحتمية ضرورية الوقوع، وهكذا تفصيل طويل في هذا. فالمصنف يسرد العلامات سردا طويلا ولم يبين من هي القريبة، من هي البعيدة، من هي الحتمية، من هي غير حتمية، من هي الضرورية، هل يتدخل البداء، لم يدخل في هذا العنوان، إشارة عامة. اللي يريد التفصيل يرجع إلى الكتب المطولة. العلامات الحتمية اللي تذكرها الروايات هو ذكر قسم وقسم لم يذكره، السفياني واليماني من العلامات، قتل النفس الزكية من العلامات، بعد شنو العلامات الحتمية، الخسوف من العلامات، وأدى علامة ولم يذكر أيضا، هاي الخسوف بالبيداء من العلامات القريبة جدا للإمام، الخسوف في ذلك الجيش الذي وجهه السفياني لحرب الإمام المهدي، يخسف به هناك في الحجاز فيما بين مكة والمدينة. المهم تفصيل لم يفصل في المصنف في هذه العلامات، اقتصر على سرد العلامات بصورة إجمالية ولم يفصل. قال: ما هي علائم ظهور الإمام عليه السلام؟ قال: إذا كان للإمام الغائب ظهور بعد غيبة طويلة فلا بد من أن يكون لظهوره علائم وأشراط حتى تنبه الغافلين، النادر من البشر المؤمنين الملتفتين لقضية الإمام المهدي، يعني يعد نفسه للظهور، هذا نادر، أغلب المسلمين هم في غفلة فيحتاج لهم تنبيه، علامات وشروط حتى يلتفتوا أن عصر الظهور قرب فتهيأوا. زين، هاي العلائم والشروط تخبر عن ظهوره، فما هي هذه العلائم؟ طبعا أغلب البشرية في غفلة، تنوجد العلائم وتذهب، حتى العلائم القريبة حتى الحتمية تنوجد والإنسان في غفلة. الجواب: إنما جاء في كتب الأحاديث والحوادث الواقعة قبل ظهوره المنتظر عبارة عن عدة أمور، منها طرح تسوي يسرد العلامات ولم يفصل. النداء في السماء، هاي اللي سيعبر عنها في رواية الصيحة، في جملة من الروايات الصحيحة ليلة 23 من شهر رمضان، وفي بعض الروايات لم تبين تاريخ الصيحة، والتفصيل موجود حتى تخرج يعني هذه المرأة من خدرها وكذا وكذا، يعني فزعة تصبح. الصيحة وهو النداء في السماء، ينادي مناد من السماء باسم المهدي عليه السلام وهو جبرائيل، فيسمع من بالمشرق والمغرب، والمنادي هو جبرائيل روح الأمين. روايات كثيرة في هذا المضمار وصحيحة السند. طبعا هاي عادة الصيحة، وهناك صيحة أخرى في أول النهار، وإبليس أصحابه وأتباعه له صيحة. وين إبليس يصيح؟ في الليل أو آخر الليل، صيحة بصيحة. تفصيل طويل هناك، هذا إجمالا فقط يمر عليه مرور إجمالي. الخسوف والكسوف في غير موقعهما، الكسوف في النصف من شهر رمضان والخسوف في آخره، والقاعدة العكس، الشقاق والنفاق في المجتمع. هاي أيضا على معامة، في العصر العباسي يوجد شقاق ونفاق، في العصر الأموي، في عصر عمر أبو بكر عثمان موجود هذه الحالة، في عهد العثماني، في عهد كل على طول التاريخ الإسلامي إلى الظهر، ويوجد نفاق وشقاق، بل على معامة خاصة حتمية غير حتمية لم يبين المصنف، على معامة ذيوع الانتشار الجوري والظلمي والهرجي والمرجي في الأمة. هل سلمت الأمة الإسلامية من هذه الوضعية منذ عصر السقيفة إلى اليوم؟ هو مستمر ابتلاء الإنسان بالموت الأحمر والأبيض. أما الموت الأحمر في السيف، أبيدت الشيعة على طول التاريخ، المسلمين تعرضوا أيضا إلى القتل على طول التاريخ، وخاصة الشيعة أبيدوا على طول التاريخ، دولة فاطمية وغيرها وغيرها، في حلب في غيرها، وإلى اليوم الشيعة تباد. فإذا هذه علامة عامة. وأما الموت الأبيض فالطاعون، طاعون مثال للأمراض الفتاكة الآن، هذه الجرثومة اللي تقتل البشر، سابقا الطاعون وغيرها من الأمراض فتاكة على طول التاريخ، الأمراض تضرب البشرية. إذن هذه ليس علامة خاصة حتى، إنما علامة عامة. قتل النفس الزكية، هذا لا، هذه علامة خاصة، قتل النفس الزكية قبل 15، ما بفصل، قبل 15 يوم من الظهور يقتل النفس الزكية بين الركن والمقام، ومن العلامات الحتمية الخمسة هذه. خروج الدجال، هل أغلب الروايات وردت عن العامة في قضية الدجال؟
قتل النفس الزكية،
إن علامات الحتمية حتمية الإمام الحسن أو لا، المهم شخص
كثير سادات يعني
يقتل، لا هذا علامة حتمية بين الركن والمقام قبل 15 يوم من الظهور، بهذا التحديد قبل 15 يوم يعني بالضبط، فيظهر الإمام وينتقم له. إذا خروج الدجال موجود في كتاب الفتن والملاحم والفتن لابن نعيم وغيره، كتب تراجع في مضانة تفصيل في قضية الدجال. خروج السفياني أيضا من المحتوم، وهو عثمان بن عنبسة من أولاد يزيد بن معاوية، والرواية تنطي أوصافه بالدقة، وجهه تصرفاته مكره خديعته إجرامه، يقتل أم ولد له مخافة أن تدل عليه، والتفاصيل كثيرة من العلامات الحتمية. لم يذكر بعد علامة الحتمية وهو شنو؟ اليماني. الروايات تقول اليماني والسفياني والخرساني يخرجون في يوم واحد ويتسابقون نحو العراق نحو الكوفة، ما معنى الروايات ما مضمونة، كتسابق الفرس يعني الخيل، يدخلون يعني يتواجدون في زمان واحد في يوم واحد. أكو تقارن بين هؤلاء الثلاثة، وليست راية أهدى إلا راية فمضمور اليماني، أهدى راية راية اليمان، تفصيل طويل. الخسف في البيداء لم يذكرها من العلامات الحتمية، زين هذا مجرد سرد تاريخي يعني، وغير ذلك ما جاء في الأحاديث الإسلامية في الهامش، راجعوا هذه الكتب تجدون العلامات وشرحها وتفصيلها وبيان حقيقتها. هذه علامات ظهوره، لكن هناك أمور تمهد لظهوره وتسهل تحقيق أهدافه، نشير إلى أبرزها. يعني بمعنى من المعاني يريد يقول إن للظهور علامات، هذه تحدث بدون تدخل الإنسان. أما الشروط معناها إحنا نعد الشرط فيحصل يوم الظهور، العلامات الإنسان موجود، فيصير خسوف وكسوف مخالف للواقع، هذا ليس بتدخل الإنسان. أو تواجد السفياني واليماني والخرساني يظهرون، إحنا لم نوجه لهم دعوة. وهكذا تلك العلامات، علامات الظهور، أمور تحدث شئنا أم أبينا. أما هذه الشروط وما عبر عنها شروط، هذه يجب على المجتمع المسلم الواعي أن يعد هذه الشروط لتحقيق وتقريب يوم الظهور. فالشروط للإنسان مدخلية، لإرادة الإنسان مدخلية في تحقيق يوم الظهور. في كتبنا الخاصة تحدد الشروط بثلاثة. الشرط الأول وهو موجود الآن، وجود قائد وهو الإمام المعصوم المهدي عليه السلام. اثنين، ولابد من وجود دستور وهو موجود وهو القرآن. الشرط الثالث هو العدد 313. فإذا 313 بيد الإنسان المؤمن، يريد يصبح من هذا العدد أو لا، إذا توفر هذا العدد يحصل الظهور. الآن هو يتكلم عن شروط أعم من هذه الشروط الثلاثة الخاصة، اللي هو القرآن و313 والإمام المهدي، يعني شروط اجتماعية كأنه يريد يقول. زين، الأول الاستعداد العالمي، والمراد أنه أن المجتمع الإنساني بسبب شيوع وانتشار الفساد يصل إلى حد يقنط. يقنط يعني ييأس، يصير عنده يأس، معه من تحقيق الإصلاح بيد البشر. هذا أمر متوفر الآن، وعن طريق المنظمات العالمية الآن مو متحدة، مو بها منظمات حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، حقوق البحار، حقوق، كلها كاذبة وهمية، لا يوجد حق للإنسان ولا غيره، كله بيد الغرب، هم الحق ما يرونه حق والباطل ما يرونه باطل. فلهذا استعمروا البشر والأرض، كلهم هيمنوا على كل موجود على هذه الأرض، كله بالمكر والحيلة، لا حقوق إنسان ولا غيره. زين، فالإنسان يقنط من تحقيق الإصلاح بيد البشر، وعن طريق المنظمات العالمية التي تحمل عناوين مختلفة للإنسان، حق الإنسان، حقوق الإنسان والحيوان وغيرها، وحقوق الصحة والمجتمع والزوجة والأول، كلها كاذبة وهمية. وأن ضغط الظلم والجور على الإنسان يحمله إلى أن يذعن، يعني يذعن يصدق ويقر بأن الإصلاح لا يتحقق إلا بظهور إعجاز إلهي، يرجع إلى السبب الأصلي، إلى مسبب الأسباب هو الباري عز وجل، وحضور قوة غيبية تدمر كل تلك التكتلات البشرية الفاسدة التي تدعي الآن هيمنتها على الكرة الأرضية بقوة السلاح النووي وغيره وغيره، الله سبحانه وتعالى يبيته، كما أباد الدولة الرومانية التي حكمت البشرية أكثر من 1000 عام، قبل الإسلام هي موجودة، وبعد انتهاء الدولة العباسية هي موجودة، دولة الرومانية الله أباته، ليس بسبب ظروف خارجية، هجوم الجرمان، قبائل الجرمانية، أو سبب داخلي، قضايا اقتصادية، الله العالم كيفية تفكك هذه الإمبراطورية العظيمة، الله قادر. زين، تدمر هذه القوى الغيبية كل تلك التكتلات البشرية الفاسدة التي قيدت بأسلاكها أعناق البشر. من هي القوى الغيبية؟ الإمام المهدي عليه السلام. تكامل الصناعات، إن الحكومات العالمية الموحدة لا تتحقق إلا بتكامل الصناعات البشرية، بحيث يسمع العالم كله صوته ونداءه. معدنا إن شاء الله قرأت في المصادر النداء الجبرائيل يسمعه من في الشرق ومن في الغرب، وحتى بعد الظهر حينما يتكلم الإمام يسمعه من في الشرق ومن في الغرب، وهذا يقتضي أن هناك وسائل علمية حديثة أكثر تطور من عالم الإنترنت هذا أو كذا، يعني مباشرة يرونه ويسمعونه بدون رب الله العالم، ربما بدون جهاز ك كيف يتطور العلم الله العالم. ممكن في الهواء تحرك كذا يحدث كذا، ممكن هذا العلم، ممكن تطور سريع هائل الآن يعني. زين، وتعال يسمع العالم كله صوته ونداءه وتعاليمه وقوانينه في يوم واحد وفي زمان واحد مباشر بدون حواجز. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق. وين بالمشرق؟ شرق، في آسيا، في أستراليا، في بعض الجزر في المحيط الهادي. يرى أخاه الذي في المغرب، بعد قارة أوروبا وقارة أمريكا وأفريقيا وغيرها كلها مغرب، إذا اعتبرنا مثلا شبه الجزيرة العربية ومكة والمدينة هي وسط الآن نحن، فهناك شرق وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها ودول غربية، قارة أفريقيا وقارة أوروبا وأمريكا والأمريكيتين. إذن يرى أخاه في المغرب، هسه الآن في عصرنا ممكن، واضح هذا ممكن، واقع عن طريق الانترنت ترى الانسان مباشره. في عصر الظهور يكون اشاره الى ان هذا عصر الاتصال يكون افضل وافضل وافضل من هذا العصر. وكذا الذي في المغرب يرى اخاه الذي بالمشرق مباشره. اذن هذه الروايه من الامام عليه السلام روايه اعجازيه لمو اعجازيه. في عصره صعب التصديق، صحيح في عصر الامام الصادق لا يوجد اتصال هكذا، الآن في عصرنا المسألة بديهية. وهذه من الروايات الإعجازية، الروايات تذكرون أحد طرق الإعجاز الإخبار عن المغيبات التي ستحدث في المستقبل. الجيش الثوري العالمي، إن حكومة الإمام عليه السلام وإن كانت قائمة على تكامل العقول، هاي إن شاء الله راح تراجعون الروايات، إن عقول البشر تتكامل في عصر الإمام عليه السلام، تفعل طاقاتها بسبب إن الآن في عصر الغيبة بسبب الذنوب والمعاصي والظلم والجور، هذه كلها شنو تحيط بهذا العقل، ولا يستطيع عقل أن يفعل طاقاته، أكو موانع. في عصر الظهور ترتفع هذه الموانع، فالعقل يفعل طاقات بركة الإمام عليه السلام. عندنا في الرواية تراجعونا يضع يده على العقول البشر، تتكامل هاي عقول البشر. فإذا العلم الآن يتطور في كل عام خطوة، في عصر الإمام عليه السلام في اللحظة يتطور خطوات، تصيرت نقلات نوعية في العلم جبارة. ولكن الحكومة مع أنه وجود قضية علمية لا تستغني عن جيش فدائي ثائر وفعال، وهو النخبة الأولى 313، في بعض الروايات تعبر عنهم المفقودون أو كذا، يعني هو نائم في الفراش أهله يفقدونه ما يلقونه، يحمله السحاب أو غير شيء أو شيء آخر إلى مكة إلى حيث الإمام عليه السلام. وهذه القضية تابعة لشدة إيمان هذا الشخص، كلما كان إيمانه شديد فتكون واسطة النقل أسرع حسب مراتب الإيمان، مو قضية جزافية. بعضهم يحمل على الغيم وغيره وغير التفاصيل، راجعوا الروايات تجدون كيفية الحالة الإيمانية لهؤلاء الثلة المؤمنة. إذن لا تستغني عن جيش فدائي ثائر وفعال، يعني فعال شنو فعال؟ طائع للإمام بتمام الطاعة، لا يخالفه، يمهد الطريق للإمام. هاي قضية لابد منها، وهذا الشرط الثالث وهذا الشرط الأصلي. أما قضية تكامل الصناعات والاستعداد العالمي مو مهم، المهم هذا الشرط الثالث، سواء تحقق الأول، التفتت البشرية أو لا، أو تطور العلم أو لا، المهم الشرط الثالث. هناك مجموعة من البشر وهذا قضية تمس كل أفراد المسلمين، يعني أو بالشيعة على نحو الخصوص، يجب على كل شيعة موالي أن يهيئ نفسه المن للظهور، فإن مات قبل الظهور فيموت ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. هذا مو شهيد، شهيد مستعد للقتال أصلا. وبعد موته راح إن شاء الله تكفي فصلها لاحق عن الرجعة، يجلسونه الملائكة يقول يا فلان استيقظ، ظهر صاحبك، تريد ترجع؟ معنى الرواية ترجع أم لا؟ يمك الخيار، يم هذا الإنسان. زين، وفعال يمهد الطريق للإمام عليه السلام ويواكبه بعد الظهور، وهم أصحاب الألوية يعني القادة التي تحقق أهدافه وغايته المتوخات، المتوخات يعني المنتظرة، الفائدة الإمام المنتظرة. يعني هؤلاء يصبحون قادة، لأن هم 313 النواة الأولى اللي تتواجد في مكة ويدافعون عن الإمام، ثم تتشكل جيش الإمام من 10,000 مقاتل ينطلق بهم الإمام من مكة إلى المدينة إلى العراق، 10,000 مقاتل، بس القادة هم الذين ينتشرون في العالم، هم هذول 313. فلهذا هو رتب الفصل التاسع في الرجعة، رتبه على الظهور، لأن الرجعة والظهور متلازمان لا ينفكان. عندنا إن شاء الله إذا تقرون في الروايات جملة من الموتى يرجعون كسلمان وغيره من بعض النساء وبعض الرجال يرجعون في عصر الظهور، والإمام عليه السلام أمير المؤمنين كان ينادي في السكك الكوفة العجب وكل العجب بين جمادي ورجب، يقولون يا أمير ما هذا العجب الذي ما زلت تتعجب منه؟ قل ما معنى الرواية؟ ما لي لا أتعجب من أموات يضربون هام الأحياء، هام يعني الرأس، يعني إشارة إلى الحرب، أموات يحاربون الأحياء، هذا شيء عجيب، يعني ميت ينهض من قبره ويحارب، مو ينهض يبلغ أنه هناك برزخ وغيره، لا يحارب، يعني يرجع بقوة، قوة شبابية ولو قدر على حمل السيف والمقاتلة. فهناك تلازم، وهذا رح يجينا إن شاء الله. هذه القضية مو موجودة فقط في التاريخ الإسلامي أو في الدين الإسلامي، حتى في اليهودية وغيرها في بني إسرائيل حدثت رجعات كثيرة، راجعوا كتاب الإيقاظ للشيخ الحر العاملي وغيره، البحار تذكر قضية الرجعة ومن رجع من بني إسرائيل، أبرز مثال عزير وغيره من الذين ذكر أمثلة ذكرها القرآن، الذين أماتهم الله، قضية قصة موسى عليه السلام اللي مرت عليهم، اللي مرت علينا حينما نزلت، قال الذين أرادوا أن يروا الله جهرة صار بهم، نزلت عليهم صاعقة فماتوا وأحياهم الله. إذن هاي رجعة، هي شنو الرجعة؟ العود للحياة بعد الممات، هو هذا الرجعة، يعني حياة مسبوقة يعني قبلها موت، فليس بشيء غريب في الدين الإسلامي حتى يشكك فيه، وليس غريب في المذهب الإمامي حتى يشكك فيه، العامة ما يقبلون بقضية الرجعة مع أن القرآن يصرح بالرجعة، الرجعة من صميم مذهب الإمامية، العلماء لا يقرون بقضية الرجعة، لا تنكر قضية الرجعة، أسأل الأدلة والكذا والأخذ والرد تفاصيل مو نام عليه، لكن الرجعة ثابتة لا تنكر، لأن القرآن صرح بها والروايات. إذن ما معنى الرجعة؟ الرجوع للحياة بعد الإماتة، إنسان حي يموت ويرجع، هذا الرجعة. الفصل التاسع الرجعة، الرجعة في اللغة ترادف العودة، رجعة يعني عاد، الإنسان إذا يخرج من بيته ويرجع يعني عاد، فكذا الإنسان إذا خرج من الحياة يعود للحياة، يعني يرجع للحياة. وتطلق اصطلاحا على عودة الحياة إلى مجموعة من الأموات بعد النهضة العالمية للإمام عليه السلام. إذن هناك أموات يرجعون، هسه ما هي شروطهم خصائصا راح يشير إليها إجمالا إجا إن شاء الله، وهي مما تعتقد به الشيعة الإمامية بمقتضى الأحاديث المتضافرة بل المتواترة. وقبل الأحاديث والقرآن نفسه صرح بالرجعة وإمكانية الرجعة وذكر مصادق للرجعة حدثت في أمم السابقة في بني إسرائيل. وعندنا حديث المتواتر عند العامة الخاصة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تركبن طبقا عن طبق حذو القذة بالقذة. كل ما يحدث في بني إسرائيل يحدث في الأمة الإسلامية. وما مضمون هو الحديث حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم، يعني إشارة على التطابق حذو القذة بالقذة، يعني التطابق التام، ما يحدث هناك يحدث هنا، فليس بشيء غريب. إضافة إلى الروايات المتضافرة بل المتواترة المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في ذلك في الرجعة. الروايات والأدعية هم تعتبر روايات، الأدعية أيضا روايات عن الأئمة، وصرحت في دعاء العهد موجودة خرجني من قبري معتزرا كافرين شاعرا سيفي، وفي زيارة الجامعة الكبيرة أيضا صرحت في الرجعة وغيرها. وفي ذلك يقول الشيخ المفيد يأتي وصلى الله على محمد وآل محمد.